الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب النكاح، إلى أن قال: باب السلطان ولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوجناكها بما معك من القرآن. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني وهبت من نفسي. فقام الطويل فقال: رجل زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. قال: هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: ما عندي إلا إزاري. فقال: إن أعطيتها إياه جلست، لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد شيئا. فقال: التمس ولو خاتما من حديد. فلم يجد. فقال: أمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور سماها. فقال: زوجناكها بما معك من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب للجميع به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. ذكر رحمه الله رضي عنا وعنكم عنه هذه الترجمة بقوله: باب السلطان ولي، واستدل بحديث سهل الذي أورده، أشار إليه معلقا في الترجمة ورواه بإسناده بعدها، وقد تقدم قريبا معنا. وفي الترجمة حديث صريح عند الترمذي، وقال حسن صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذنها أو بغير إذن وليها فنكاحها باطل، إلى أن قال: والسلطان ولي من لا ولي لها أو له. لكن لأنه ليس على شرطه لم يرده، واستدل على الحكم بحديث سهل كما تقدم. وقوله: باب السلطان ولي، أي من لمن لا ولي لها، ودل على الحكم أيضا مع حديث عائشة وحديث سهل الإجماع. قال ابن الملقي رحمه الله: قام الإجماع على ما ترجمه، وإنما اختلفوا في مرتبة السلطان من الأولياء كما سيأتي. وأجمعوا أيضا على أنه، أي السلطان، يزوج المرأة إذا أرادت النكاح بكفء وامتنع الولي. إذا أرادت المرأة النكاح بكفء وامتنع وليها القريب، فأجمعوا على أن السلطان يزوجها. فهذه ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن لا يكون لها ولي فينكحها السلطان، الحال الثانية أن يكون لها ولي ويمتنع من تزويجها فيزوجها السلطان، الحالة الثالثة أن يكون لها ولي لكن لم يكن لها أب أو كان غائبا وغاب خبره. فأين مرتبة السلطان من الأولياء؟ فقال مالك رحمه الله وأبو حنيفة: يزوجها أخوها بإذنها إذا لم يكن أب أو كان غائبا وغاب خبره، فيزوجها أخوها بإذنها. وقال الشافعي رحمه الله: يزوجها السلطان، فجعل مرتبة السلطان بعد الأب. وحجة الأولين القياس على حال موته أي موت الأب، فتنتقل إلى أولى العصبة. وكذا لو فسق، لو كان الأب فاسقا فإنها تنتقل إلى العصبة، وعنده أي عند الشافعي تنتقل إلى السلطان ما دام الأب حيا لا يتقدمه أحد من العصبة. وحجته أن السلطان يستوفي لها حقها وحقوقها. من المسائل المتعلقة بالباب البحث في الأولياء الذين يتولون الإنكاح وهم العصبة، وعلى هذا فلا يكون الولي من ذوي الأرحام، لا يكون من ذوي الأرحام، وإنما من العصبة المتعصبون بأنفسهم، واختلفوا في ترتيبهم، فيقدم عندنا في المذهب وعند الشافعية الأب لكمال شفقته، وعند الحنفية والمالكية يقدم الابن لتقدمه في الميراث فهو أقوى العصبة. ثم وصي الأب في النكاح لا في المال، عندنا الذي يلي الأب وصي الأب في النكاح لا وصيه في المال، ثم الجد لأب، ثم الابن، ثم بنوه، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم بنو الأخ الشقيق، ثم بنو الأخ لأب، ثم العم الشقيق، وهكذا كالميراث. هذا ترتيب الأولياء، وبعد العم الشقيق والعم لأب يأتي ابن العم الذي تقدم معنا أنه قد يلي طرفي العقد. وهذا أيضا يشبه مذهب الشافعي رحمه الله إلا في الوصي والابن، فلا يكونان عنده من الأولياء في النكاح، لا يكون الابن وليا في تزويج أمه ولا الوصي كذلك، بل عنده العصبة يقدمون على وصي الأب. عند الحنفية والمالكية يقدمون الابن، فانظروا إلى الاختلاف بين الفقهاء، منهم من لا يرى الابن بالكلية أن يكون وليا، ومنهم من يقدمه على الأب لأنه أولى في التعصيب. ومن الاختلافات أيضا بينهم أن المالكي يقدمون الإخوة على الجد، الأخ لركضه مع أخته في بطن واحد يقدمونه على الجد في ولاية النكاح. وعند التنازع فالفيصل بينهم لا يعود إلى القضاء، لو تنازع الأولياء فالقاضي يختار منهم من يرى ومن يؤدي إليه اجتهاده، أو من يراه أصلح وأصون لقريبته. الحديث تقدم معنا غير مرة، شيخه عبد الله بن يوسف التنيسي، ومالك هو الإمام، وأبو حازم هو سلمة، وذكر الحديث وفيه زوجناكها، هذا هو الشاهد، زوجناكها بما معك من القرآن، وهو السلطان الأعظم صلوات الله وسلامه عليه، وجاء بنون التعظيم وهو أهل له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
نعم. ثم ترجم بهذه الترجمة وهي من رؤوس مسائل الباب في قوله: باب لا ينكح الأب، لا ينكح من الإنكاح لا من النكاح، لا ينكح الأب، يعني لا يتولى تزويج بنته ولا غيره من الأولياء البكر يعني البالغة والثيبة إلا بإرضاهما. فهذه المسألة تتعلق بحدود حق الولي في التزويج. والولاية عند الفقهاء ولايتان، ولاية إجبار وولاية اختيار. فمتى يكون للولي إجبار المرأة على النكاح؟ وهل الإجبار يختص بالأبي أو يتعداه إلى الجد أو الوصي أو لا؟ وهذه الترجمة كما ذكر الحافظ رحمه الله تشتمل على أربع صور، يعني بمنطوقها تشتمل على صورتين وبالمفهوم ترتقي إلى أربع صور. الصورة الأولى تزويج الأبي البكر، والثانية تزويجه الثيب، والثالثة تزويج غير الأب البكر، والرابعة تزويج غير الأب الثيب. ومن الأوصاف المؤثرة في الحكم الصغر، البكر إما أن تكون صغيرة دون التمييز ودون البلوغ أو تكون بالغة. فإذا اعتبر السن تضاعفت هذه الصور إلى ثمان صور يفصلها الفقهاء وأشار إليه الحافظ هنا. الصورة الأولى تزويج الثيب البالغ. الثيب يعني جمعت بين وصفين، الثيوبة والبلوغ. فهذه المرأة ليس لأحد عليها ولاية إجبار، لا الأب ولا غيره، لا تزوج إلا برضاها باتفاق. وفي المسألة شذوذ. الصورة الثانية البكر الصغيرة، هذه عكسها، عكس الأولى، جمعت بين وصفين في الدنو، البكارة والصغر، يعني ليست بالغة. هذه باتفاق يزوجها أبوها، يزوجها أبوها، وفي المسألة شذوذ. الصورة الثالثة هذا الذي اتفقوا عليه، أن الأب هو الذي يزوج هذا النوع من المنكوحات، وهي البكر الصغيرة. الصورة الثالثة ثيب صغيرة، ثيب صغيرة غير بالغة، والثيوبة قد تقع إما بوطي شبهة أو بحادث أو بضرب أو نحو ذلك مما يذهب بكارتها. فهذه ثيب وصغيرة اجتمع فيها وصفان، وصف قد يدفع إلى القول بالإجبار وهو الصغر، الله يفتح عليك، وصف يمنع منه وهو الثيوبة. ومن هنا وقع الخلاف، فقال مالك أبو حنيفة يزوجها أبوها كما يزوج البكر، لأن العلة عنده الصغر، العلة الصغر. الشافعي قال لا يزوجها إذا زالت البكارة بالوطئ لا بغيره، إن كان زالت بالوطئ لم يعد يملك الإجبار، لأنها صارت ثيبا وعارفة بأمور النكاح. أما لو زالت بحادث أو بضرب أو بنحو ذلك أو بسقوط أو بمرض فإنه لا يزوجها. العلة في التزويج وعدمه ذهاب البكارة وزوال الحياء من أمر النكاح، فإنه يزول وتتجرى على مسائله إذا حصل إيش؟ إذا حصل الوط، إذا زالت الثيوبة بوط. الصورة الرابعة البكر، بكر وبالغة، بكر وبالغة اجتمع فيها وصفان، وصف قد يدفع إلى القول بالإجبار وهو البكارة، ووصف يمنع وهو البلوغ. فهذه يزوجها أبوها وكذا غيره من الأولياء، لكن اختلفوا في استئمارها. والحديث الذي معنا دال على أنه لا إجبار للأب عليها إذا امتنعت، وسيأتي تفصيل الحديث إن شاء الله. وحكاه الترمذي كما في جامعه، وذكره الحافظ هنا عن أكثر أهل العلم. وقال أحمد: إذا بلغت تسعا جاز للأولياء غير الأبي نكاحها، يعني إنكاحها أو ينكحها الولي إذا كان ابن عم ونحوه. قال: وكأنه أقام المظنة مقام المئنة، يعني مقام ما يتيقن. وفي المسألة التفاصيل في كتب الفقه، يعني يمكن أن يرجع إليها، ونرجع إلى فقه الحديث الذي أورده وهو متفق عليه، رواه مسلم أيضا في كتاب النكاح. قال فيه رحمه الله: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشامه الدستوائي عن يحيى وهو بن أبي كثير عن أبي سلمة وهو بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستمر، لا تنكح بالرفع، ويكون السياق سياق نفي لا نهي، وهو نفي يتضمن النهي. والنهي هنا عام في حق الأب وغيره، ومن هنا قيل الأيم ليس لأحد عليها ولاية إجبار، لكن اختلف في أيم واحدة وهي الصغيرة. الصغيرة هل تزوج لأن العلة هي الصغر وإن كانت أيما، أو لا لأنها صارت ثيبا؟ والأيم التي لا زوج لها مطلقا، هذا في الإطلاق الأوسع في اللغة، الأيم التي لا زوج لها مطلقا بكرا كانت أو ثيبا، مطلقة أو متوفى عنها. لكن المراد هنا بالأيم من زالت بكارتها بعد نكاحها وفارق زوجها بموت أو طلاق أو فسخ. لماذا خصت الأيم هنا بمن زالت بكارتها؟ لأنه قابلها بالبكر، قابلها بالبكر. والاستئمار في قوله تستأمر يعني يطلب أمرها في النكاح. الحنفية استدلون بهذا الحديث على المسألة التي تقدمت معنا في المجلس الماضي في عدم اشتراط الولي، لأنه قال حتى تستأمر، فالأمر جعله صلى الله عليه وسلم لها. لكن إثبات الأمر لها لا ينفي إثبات الولي، فلها حق وللولي حق. يعني جواب الجمهور عن هذا الحديث سهل، يبقى البحث في الأدلة الأخرى. قال: ولا تنكح البكر حتى تستأذن. ففرق بين الأيم والبكر، ففي الأيم قال تستأمر، وهنا قال تستأذن. هناك تستأمر يعني يطلب أمرها فتنطق به فتقول زوج، وأما في البكر فاكتفى بالاستئذان، تستأذن يعني يطلب إذنها. فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة، إلى المرأة، ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها. وأما في البكر فيكفي في الإذن القرينة، وهي قرينة السكوت لأنه غالب الأفكار. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ يعني وهي تستحي، أو وكيف إذنها وقد لا يكون لها إذن؟ متى لا يكون لها إذن؟ إذا كانت صغيرة دون البلوغ أو دون حتى التمييز، وأراد الأب أن ينكحها، فقال صلى الله عليه وسلم: أن تسكت. قال: إذنها أن تسكت. قال ابن المنذر رحمه الله: يستحب إعلام البكر، طبعا هذا إذن البكر سكوتها، لكن يستحب أن تعلم أن سكوتها إذن حتى لا يغر بها. لكن لو قالت بعد العقد: ما علمت أن صمتي إذن، وعقد لها، فهل يبطل النكاح أو يصح؟ الجمهور قالوا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حدا لإذنها وهو السكوت، وجهلها به لا يغير الحكم. وذهب بعض المالكي كما أشار الحافظ إلى أن النكاح يبطل، لأنه لا ينسب لساكت قول، وقد صرحت بالامتناع. طبعا لو صرحت بالامتناع قبل العقد فإنها لا تزوج باتفاق، لأن من شرط عقد النكاح إيش؟ الرضا، وهي عبرت بعدمه. اختلفوا أيضا لو سكتت لكن ظهر منها قرينة تدل على السخط وأنها لا تريد، أو قرينة تدل على الرضا كالتبسم أو البكاء. فمن الفقهاء قالوا: من قال لا أثر لهذه القرائن يكفي السكوت وتزوج، ومنهم من قال إن صاحت أو دعت أو هددت فإن النكاح لا يصح. في هذا الحديث إشارة إلى أن البكر التي أمر باستئذانها هي البالغ، يعني البكر غير البالغ لا تستأذن. من أين فرقوا؟ فرقوا من جهة المعنى، فإن الصغيرة لا عبرة بإذنها لأنها تستأذن في أمر لا تعقله، يعني بنت السادسة أو الخامسة أو السابعة ما تعقل النكاح، فلا معنى لإذنها. واختلفوا أيضا في الأب يزوج البكر البالغ بغير إذنها، لو زوج بكرا بالغة بغير إذنها، لو زوج من دون البلوغ بغير إذنها صح إنكاحه، كما قلنا الأب هو الوحيد الذي يملك ولاية الإجبار. لكن لو زوج بكرا بالغة دون استئذان ودون علمها فهل يصح أو لا؟ فالحنفية قالوا يشترط إذنها ولا يصح نكاحها. لماذا؟ لأن علة الإجبار عندهم الصغر، هو لا يملك الإجبار إلا في حق الصغيرة. الجمهور قالوا له أن يزوجها كما يزوج الصغيرة، له أن يزوجها كذلك، لأن الولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثيب أحق بنفسها من وليها دون البكر، فدل على أن ولي البكر أحق بها من نفسها. وجاء في مسلم الحديث من عباس يرفعه: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. وفي هذا الحديث الذي ذكرناه حديث من عباس في قوله صلى الله عليه وسلم أحق، اختلفوا فيه هل هي أحق بالإذن فقط أو بالإذن والعقد، وهذا من أدلة الحنفية في عدم اشتراط الولي. قالوا الأيم أحق بنفسها من وليها، يعني لها أن الأحق في الإذن أو أحق في الإذن والعقد. فالجمهور قالوا هي أحق في الإذن، لا تنكح إلا باستئمارها كما جاء في حديث الباب الذي معنا. وعند الكوفيين هي أحق بهما، أحق بالإذن وأحق بالعقد جميعا، وهو أيضا مذهب داود من أهل الظاهر. لكن يتعين الاحتمال الثاني وهو حديث مذهب الجمهور بحديث عائشة وأبي موسى: لا نكاح إلا بولي. وأحق هنا في الحديث تدل على أن حقها أوكد، لكن ليس في إسقاط لحق الولي، فهما حقان متجاوران. ولذلك لو عضلها الولي زوجها السلطان. نعم بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال أخبرنا الليث عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إن البكرة تستحي، قال: رضاها صمتها.
نعم، هو بمعنى الذي تقدم. قال حدثنا عمرو بن هلال عمرو بن الربيع بن طارق، وهو الهلالي البصري من قدماء شيوخ البخاري رحمة الله عليهما. قال الحافظ: ولم أرى له عنه في الجامع إلا هذا الحديث، مع تقدم أخذه عنه ما روى عنه في الصحيح إلا هذا. والعلل في مثل هذا يعني تحتاج إلى نوع من الاستقصاء والتحري، والله تعالى أعلم. وهذا يشبه ما تقدم ذكره في قلة تحديثه رحمه الله عن الإمام أحمد. قال عمر: حدثنا الليث وهو الإمام عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إن البكرة تستحي، قال: رضاها صمتها. والحديث متفق عليه، رواه مسلم أيضا في كتاب النكاح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد بن جارية عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه.
نعم، هذا الحديث من أفراده، ومسلم رحمه الله لم يخرج عن خنساء حديثا. قال رحمه الله: باب إذا زوج الرجل ابنته، يعني الثيب باتفاق، وهي كارهة. وأما إذا زوج الأب ابنته الصغيرة فكما تقدم وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر أنكح النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست، فهذا محل اتفاق. فأما الثيب فهي المرادة هنا في الترجمة بدليل الحديث، فإن فيه وهي ثيب. قال: فنكاحه مردود. وجزم رحمة الله تعالى عليه بالحكم، ولم يراعي الخلاف لأنه في دائرة الشذوذ، فقد نقل عن حسن البصري رحمه الله أنه جعل الأبي ولاية الإجبار حتى في حق الثيب ولو كرهت لكمال شفقته على بنته. وروي عن النخعي: إن كانت في عياله جاز وإلا رد. إن كانت بنته الثيب في عياله هو الذي يعولها فيملك ولاية الإجبار. واختلفوا إذا وقع العقد بغير رضاها، فقال الحنفية: إن أجازته جاز، يعني اتفقوا أنها إذا ردت فهو مردود، لكن لو زوجها بغير رضاها ثم أجازت فالحنفية قالوا: إن أجازته جاز. وعن المالكية: إن أجازته عن قرب جاز وإلا فلا. إذا أجازته عن قرب من العقد مضى وإلا فلا. الجمهور قالوا: هو مردود مطلقا ما دام وقع النكاح، حال وقوع النكاح وهي في غير لم يتحقق الرضا فإنه مردود. واستدل بهذا الحديث على أبي حنيفة في قوله: لا يزوج البكر البالغ إلا برضاها، كما تقدم علة الإجبار عنده الصغر. وقد رد هذا المعنى العيني رحمه الله بأن علة الرد هنا كراهية النكاح، وكراهية النكاح يستوي فيه الثيب والبكر. يعني هنا قال فرد نكاحها، رد نكاحها لأنها ثيب، لأنها ثيب. قال في الإسناد رحمه الله حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني مالك وهو الإمام عن عبد الرحمن بن القاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر عن أبيه القاسم أحد السبعة رحمه الله، ومجمع عن عبد الرحمن ومجمع، عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري، ليس لهما لا لعبد الرحمن ولا لمجمع في الصحيح سوى هذا الحديث. وقد ذكر الحافظ رحمه الله في قوله ابني يزيد بن جارية قال الأنصاري الأوسي من بني عمرو بن عوف وهو ابن أخي مجمع ابن جاري الصحابي الذي جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج له أصحاب السنن. ومن هنا وحصل اتفاق في اسمين، أحدهما صحابي ليس هو المراد هنا، ليس المراد هنا الصحابي عم للوالد في هذا الإسناد، وكلاهما يروي عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. قال وهي ثيب، وهي ثيب. قال الحافظ وقد أخرج الطبراني والدارقطني من وجه آخر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان. وهذا الحديث غير حديث خنساء، حديث ابن عباس فيه بكر وثيب، وهذا محتمل في واضح في الثيب، يبقى البحث في البكر إذا أنكحها فيحتمل أنها كانت عبرت بعدم الرضا عند العقد وحينها لا يصح، وأما إذا سكتت فعلى ما تقدم ذكره من الاتفاق. وقال البيهقي إن ثبت الحديث في البكر حمل على أنها زوجت بغير كفر، هذا أيضا معنى آخر. قال الحافظ وهذا الجواب هو المعتمد فإنها واقعة عين فلا يثبت الحكم فيها تعميما، يعني لا يقال أن ليس أنه ليس الأب إنكاح البكر بغير إذنها. وأما الطعن في الحديث فلا معنى له فإن طرقه يقوي بعضها يقوى بعضها ببعض، يعني الحديث الذي ذكرناه عن ابن عباس عند الطبراني والدارقطني والله أعلم. يعني المسائل المتشعبة في الباب يمكن حصل عندكم شيء من التشتت، لكن يكفي في التصور أمران. الأمر الأول من يملك ولاية الإجبار، فبالاتفاق أنه الأب، وهذا يكفي في تصور المسألة الآن، ويبقى في حدود هذه الولاية ولاية الإجبار للأبي، والصواب أن له ولاية الإجبار في حق البكر مطلقا سواء كان ثيبا أو عفوا سواء كانت بالغة أو صغيرة، الأب لكمال شفقته له أن يزوجها إلا إذا صرحت بعدم الرضا فرضاها مقدم على اختيار الأب، هذا إذا كانت بالغة وصرحت بالرفض والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثاه أن رجلا يدعى خذاما أنكح ابنة له نحوه.
هو الذي تقدم، وخدام هذا أنصاري وكنيته أبو وديعة، وقصة نكاح إنكاحه لابنته مشهورة، وفيها هذا الحكم الذي يدل على أن رضا المرأة في النكاح شرط لصحته، وهذا شيء متفق عليه لأن الحق لها، فمن شروط النكاح رضا الزوجين. وأما إسناده فشيخه هو ابن راهوي، وهو يحدث عن يزيد وهو ابن هارون أبو خالد رحمه الله، ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري، ومدار الحديث في هذا الرواية وفي التي قبلها على القاسم ابن محمد ابن أبي بكر رضي الله عن جده ورحمه الله. نكتفي بهذا، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة رضا لا سخط بعده أبدا، وأن يشمل بهذا الرضا والدينا وأهلنا ومشايخنا وسائر طلابنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.